بهدف للحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع تدريجي للحظر الدولي عنها. المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أعلن أن مجلس الأمن أنهى مراجعة البرنامج النووي الإيراني وأزال موضوع منع الانتشار النووي من جدول أعماله، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت وفقا للبند التنفيذي رقم 8 من القرار، ما يعني أن الاتفاق النووي لم يعد قائما وأن المجلس أغلق رسميا هذا الملف. وفي رسالة مشتركة بعثتها إيران وروسيا والصين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدوري، أكدت الدول الثلاث أن جميع أحكام القرار المذكور قد انتهت بانقضاء مدته في 18 من تشرين الأول أكتوبر 2025، مشددة على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل ما يسمى بآلية الزناد هي محاولة باطلة وغير شرعية من الناحية القانونية والإجرائية، لأن هذه الدول أخلت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار الأممي، وبالتالي لا تملك الأهلية للاستناد إليه. وجاء في الرسالة أن انتهاء سريان القرار بشكل كامل وفي وقته المحدد يعد بمثابة إنهاء النظر في البرنامج النووي الإيراني داخل مجلس الأمن، وهو ما يعزز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف، كما دعت إلى الامتناع عن فرض إجراءات الحظر الأحادية أو اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة.
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حلا دبلوماسيا سيتم التوصل إليه بشأن برنامج إيران النووي، وأكد رافائيل غروسي أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران قد يمنع جولة جديدة من القصف والهجمات، مدعيا أن المخاوف بشأن احتمال سعي إيران لامتلاك السلاح النووي ما تزال قائمة. وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية ما تزال تواجه سؤالا أساسيا حول ما سيتم فعله بنحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي تمتلكه إيران. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب في القطاع لم تنتهي بعد، فيما أعلن مكتبه بقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر. في سياق متصل ذكرت مصادر في الكيان أن وزير المالية الإسرائيلي سومتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جددا دعوتهما إلى استئناف الحرب على غزة. إلى ذلك ادعى جيش الاحتلال مقتل 2 من جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة إثر اشتباك وقع جنوبي القطاع. استشهد أكثر من 30 مدنيا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 68,100، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 170,200 منذ بدء العدوان عام 2023. توغلت قوة إسرائيلية تضم نحو 10 عربات عسكرية في قرية الحانوت بريف القنيطرة جنوبي سوريا. وقال مصدر محلي إن القوة المتوغلة أقامت حاجزا عسكريا بين قريتي الحانوت وصيدا الجولان، مضيفا أنها قامت بتفتيش المركبات واستجواب الأهالي بشأن وجود أسلحة أو نقاط أمنية في محيط القرية. وتابع أن القوة الإسرائيلية دخلت الأراضي السورية عبر بوابة الحانوت المتاخمة للجولان المحتل وفتشت مواقع سرية عسكرية سورية قديمة. وكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أكد أخيرا أن قواته ستبقى في المناطق التي احتلها حديثا في جنوب سوريا. قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن إسلام أباد وكابل اتفقتا على ضرورة وقف الإرهاب وبذل جهود مشتركة للتخلص منه. وشدد آصف على أن الأوضاع بين البلدين عادت إلى طبيعتها ولا يوجد حاليا أي تهديد وشيك بالعنف، مضيفا أن إغلاق الحدود بين الجانبين جاء نتيجة التوتر الأخير وأن هذا الملف سيناقش بشكل مفصل خلال اللقاء المرتقب في إسطنبول. بدوره أكد الجانب الأفغاني رفض استخدام أراضيه من قبل أي حركة مسلحة لمهاجمة الدول الأخرى، مبينا أن كابول ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بالدوحة. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بتشجيع الانتاج الواسع للمخدرات في البلاد. وادعى ترامب أن بيع المخدرات بات أكبر عمل تجاري في كولومبيا وأن الرئيس لا يتخذ أي خطوات لوقفها، مضيفا أنه لا يتمتع بشعبية واسعة. وهدد الرئيس الأمريكي بالتدخل المباشر لتدمير ما أسماه حقول المخدرات في كولومبيا في حال عدم تدخل السلطات للقيام بذلك. من جانبه قال بيترو أن ترامب مضلل من حزبه ومستشاريه، داعيا إياه للقراءة بشكل جيد عن تاريخ كولومبيا وإلى تحديد أين يقف تجار المخدرات. تذكير بعناوين النشرة: إيران وروسيا والصين يعتبرون محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد خطوة غير شرعية. استشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر خروق الاحتلال السافرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كابول وإسلام أباد توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية تركية. شكرا على جميل الإصغاء، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع مؤشرات نهاية الحقبة الأمريكية، وهل حانت؟ عنوان الحلقة: نهاية التفوق الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. من بين كل الإجراءات التي اتخذها ترامب، فإن استهداف التعليم بكل مراحله يظل في تقديرنا الأكثر خطورة على مستقبل الولايات المتحدة، وسيكون نقطة البدء نحو نهاية التفوق الأمريكي أو ما صار يعرف مجازا بالقرن الأمريكي، وهي نهاية ستحدث لو استمر ذلك التوجه بأسرع مما يتصور الكثيرون. فمنذ اللحظة الأولى كان واضحا أن ترامب ينوي اختيار وزيرة لوزارة التعليم تؤمن مثله بضرورة إلغاء تلك الوزارة أصلا، وقد تلا ذلك أن شرعت الإدارة في تنقية المناهج الدراسية لكل مراحل ما قبل التعليم الجامعي، وتسعى الإدارة لفرض هيمنتها على الجامعات ومراكز البحوث عبر تهديدها بتجميد الأموال الفيدرالية التي تحصل عليها إذا رفضت الانصياع للإجراءات المطلوبة.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
أكثر أكثر من ذلك، باتت الولايات المتحدة تعيد النظر في تأشيرات الطلاب وأساتذة الجامعات والباحثين الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة، وقامت بتجميد عشرات البرامج والمنح المخصصة للبحث العلمي في شتى المجالات باسم القضاء على إهدار المال والقضاء على كل الأجندات الأيديولوجية. والحقيقة أن لكل من تلك الإجراءات أسبابها من وجهة نظر الإدارة، وهي كلها أسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا، فإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية هدف قديم لليمين الأمريكي بالمناسبة، وترجع جذوره إلى منتصف الخمسينيات حين ألغي الفصل العنصري في المدارس. وقتها قاوم البيض مناهضي الاختلاط بكل شراسة، حتى إنهم كانوا يقفون على بوابات المدارس ليمنعوا بأجسادهم دخول السود، وهو ما استدعى تدخل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ حكم المحكمة العليا. وقد تلا ذلك سلسلة من القوانين صدرت في أوج حركة الحقوق المدنية وحظرت التمييز، ومرة أخرى قاوم البيض المتطرفون، فكان لابد من تدخل فيدرالي في عهد ليندون جونسون عبر سلسلة من البرامج التي تبنتها وزارة التعليم لتنفيذ القوانين. ومنذ ذلك الوقت صارت الحكومة الفيدرالية العدو الأول من وجهة نظر مناهضي تلك القرارات، ولأنه لم يعد ممكنا الاستخدام العلني للغة تنادي بتفوق البيض، برزت لغة شفرية يفهمها مؤيدوها كالدعوة لإعادة السلطات للولايات أو إلغاء وزارة التعليم. وللسبب نفسه تستهدف إدارة ترامب المناهج الدراسية، فالمطلوب هو حذف كل ما له علاقة بما يسمى التعددية والمساواة والدمج، خصوصا في مناهج التاريخ الأمريكي. إذ تطالب إدارة ترامب بحذف تاريخ الأمريكيين الأصليين والسود وأية إشارة للتمييز ضد غيرهم في مراحل تاريخية لاحقة، بدءا بالإيرلنديين والإيطاليين ومرورا بالألمان واليابانيين والصينيين ووصولا لذوي الأصول اللاتينية والأفريقية. وقد غدت المكتبات المدرسية هدفا هي الأخرى، إذ تم حظر مئات الكتب بما فيها روايات أديبة نوبل السوداء توني موريسون والشاعرة السوداء الشهيرة مايا أنجيلو. والجامعات طلب منها هي الأخرى التخلص من كل البرامج التي قد تندرج تحت مسمى التعددية والمساواة والدمج. وقامت إدارة ترامب بتجميد الأموال التي تذهب للبحوث العلمية بالجامعات ومراكز البحوث إذا ما كانت هناك ولو شبهة في علاقة لها بذلك الهدف. موقف إدارة ترامب من مسألة الهجرة ومحاصرة الأجانب مرتبط ارتباطا وثيقا بتلك الأجندة الأيديولوجية، فترامب قد أفصح بنفسه عن الهدف الحقيقي أثناء فترة رئاسته الأولى حين قال إنه لن يمنع الهجرة إذا كانت قادمة من النرويج. بعبارة أخرى، فإن المشكلة الحقيقية هي أن المهاجرين الجدد ليسوا من البيض. السؤال: ما علاقة كل ذلك بالتفوق الأمريكي أو ما يطلق عليه القرن الأمريكي؟ والإجابة عندي أن الأمر لا يقتصر على الثمن الفادح الذي ستدفعه أمريكا حين لا تتاح الفرصة المتساوية لأبناء غير البيض الذين برزت من بينهم دوما نوابغ في شتى مجالات العلوم والأداب. فجوهر الحيوية التي طالما تميزت بها الولايات المتحدة وأسهمت في احتفاظها بتفوقها على العالم هو أنها فتحت أبوابها على مصراعيها للباحثين والعلماء من شتى بقاع الأرض، فمولتهم وأتاحت لهم المجال للنبوغ والإنتاج العلمي. إن أمريكا كانت تستحوذ على عقول العالم ونوابغه، واليوم تقوم إدارة ترامب بنفسها باستنزاف عكسي إذا جاز التعبير، إذ هي تحول أمريكا لبلد طارد ليس فقط للعقول وإنما أيضا للمهاجرين الذين كانوا مصدر تفوقها. أحبتي، انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا،
اضربهم يا طوفان الأقصى، اضرب فرعون إسرائيل مخلوق خوفا، اضرب 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 يا موسى
اكسر بالنار حصارة ما عاد الصبر خيارة، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادة هذا المحتل تمادى، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم بعد اليوم، وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا، لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل، ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما،
ما قبل السابع له ليس كما بعده، فالقصف القادم أكثر إيلاما، فارحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما،
طف
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخر أنفاس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي نستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دامت إفاضاته. في هذه الحلقة أعزائنا أيها الإخوة والأخوات من البرنامج نتابع جزءا من الخطاب الذي ألقاه سماحته في 9 يوليو 2025 خلال لقائه برئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. مستمعينا مستمعاتنا أيها الأطائب أيها الأكارم، دعا السيد القائد الخامنئي حفظه الله المسؤولين إلى عدم الاكتفاء بالقرارات بل طالب بمتابعتها على أكمل وجه، فقال سماحته:
یکی از مهمترین سرفصل‌هایی که بنده می‌خوام تأكيد کنم روی او مسئله پیگیری است.
أحد أهم العناوين التي أود أن أؤكدها هي قضية المتابعة. هذه المتابعة قد تكون على مستوى رئيس الجمهورية وهي موجودة بحمد الله، فهو يتابع حقا عبر زياراته للمحافظات والتواصل مع الناس والذهاب إلى الوزارات والاتصال المباشر بالموظفين وكبار المديرين. هذه المتابعات قيمة ومفيدة جدا أيضا، لكن الأمر لا يقتصر على هذا، فالمتابعة يجب أن تتجذر في هيكل الدولة ويجب أن تنشأ لدى المديرين في المستويات الوسطى. وفي بعض الأحيان أنت بوصفك وزيرا تتخذ قرارا وتوافق عليه وترغب في أن ينجز هذا العمل وتصدر الأمر به ويؤدي مساعدك دوره بإصدار الأمر للمدير، ولكن مع مرور الأمر عبر وسيطين أو ثلاثة تضعف القضية تدريجيا حتى تتلاشى تماما، وعندما تصل إلى الأذرع التنفيذية لا يبقى منها شيء، في حين أن العمل يجب أن ينجز بالأذرع التنفيذية، يجب أن ينجز بالأيدي، فالعقول تصدر الأوامر فقط، هذه المتابعة مهمة، المتابعة حتى الأذرع التنفيذية، والمتابعة حتى الوصول إلى النتيجة، حتى النهاية، لأن هناك أذواقا مختلفة.
این پیگیری مهمه، پیگیری تا سرانگوش ها، پیگیری تا اون نتیجه گیری تا آخر.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم ولحد الآن أنفع الأوقات مع مواد برامج إذاعة طهران العربية، خاصة برنامج من أنوار البصيرة. أحبتنا الأفاضل، دعا الإمام الخامنئي دام عزه إلى تعزيز التنسيق لتقديم الخدمة في البلاد، فقال سماحته:
هو امروز خوشبختان در کشور امکان اجماع سازی هست.
حسناً، لحسن الحظ تتوافر اليوم فرصة لبناء الإجماع في البلاد، فالوضع اليوم هكذا، رؤساء السلطات الثلاث متوافقون في القلب والفكر، وعدد من الجهات المعنية باتخاذ القرار متناغمة مع بعضها، لذلك إن بناء الإجماع اليوم في رأيي أسهل من الماضي، ويجب استغلال هذه الفرصة للمضي قدما في الأعمال المهمة التي تحظى بالإجماع. الأعمال هي حقا أعمال مهمة. كانت إحدى هذه النقاط التي ذكرتها هي قضية تخفيف العبء عن هيكل الدولة، أي تقليص بعض الأجهزة التي وجودها وغيابها سيان أو شبه سيان، أو تقليص عدد الموظفين في مؤسسة أو وزارة ما. هذه أعمال مهمة، وهي أعمال صعبة أيضا وليست بالسهلة، ولكن التوافق القائم اليوم يتيح إنجازها، يجب إنجازها ويجب تأديتها. هذه فرصة عظيمة، إن هناك أذواقا مختلفة وتوجد عوائق، ولكن ينبغي التغلب عليها.
سلیقه‌های گوناگونی در میان هست، موانعی وجود داره، اینا رو باید برطرف کرد.
وفي الختام مستمعينا مستمعاتنا، تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى موضوع تعزيز الاقتصاد بالسبل والآليات الحديثة، فقال سماحته في هذا الإطار:
من در مورد اقتصاد یک مسئله مهم کشوره چند توصیه دارم که عرض میکنم.
فيما يتعلق بالاقتصاد أود إثارة بعض التوصيات التي تمثل قضية مهمة للبلاد. طبعا هناك كثير مما يمكن قوله، فإن الحديث والمواضيع التي يمكن طرحها كثيرة جدا، ولكن من الضروري الاكتفاء بالحد الأدنى. إحياء الوحدات الإنتاجية هي القضية الأولى، أولئك الذين يمسكون بزمام الأمور ويفهمون قضايا الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد العملي، يتفقون جميعا على أن الإنتاج هو مفتاح تقدم اقتصاد البلاد. اهتموا بالإنتاج وأحيوا الوحدات الإنتاجية، يجب أخذ قضية الإنتاج على محمل الجد.
مسألة توليد رو باید جدي گرفت. این توصیه اول من.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
مدين في هوى القدس أنا يا ذاتي أهي يا ذات الضنا أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا كم تعلمت حسابات الأسى أجمع النجمات رؤس الزمنا وانتظرت الفجر لكن ما أتى غير شبه الفجر مغشوش السنا غير شبه الفجر مغشوش السنا ما زلت أعاني من دنف والقدس دواي وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي ما زلت أعاني من دنف والقدس دوائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي سدا مثلما خارطة القدس بدا ويدي غصن وقلبي نرجس ودمي نهر بأطياف الندى أنتمي للقدس لحما ودما حيث موتي يومي بلاد الفداء إنني الشوق الذي لا ينتهي هكذا عرفت نفسي للمدى سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجاج أمشي وأفتش منذ سنين عن لون الظلال سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي عمرا مغفرا وسع القلب ولكن للورى عشت في منفى خيالي حلما بفلسطين وما أزكى الثرى كم تعلقت بأطراف الهوى وعشقت الأرض حتى الحجر كلما خيام في القدس الدجى قبة الصخرات أمست قمرا إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلمي سباتي.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
عزيزي المستمع، في لقائنا السابق تناولنا موضوع العبادة وجوهرها وروحها، وتعرفنا على رأي الفيلسوف المطهري حوله. وفي لقاء اليوم سنواصل الحديث معكم عن العبادة وعلاقتها بعادة الإنسان. فعلماء النفس يرون أن الإنسان إذا اعتاد أمرا ما تتكون لديه خاصيتان متعاكستان تجاهه، فهو كلما ازدادت مدة تعاطيه مع تلك العادة وكثرت مزاولته لها يصبح أداؤها بالنسبة له أكثر سهولة ويسرا. فكاتب الطابعة مثلا كلما كثرت مزاولته لمهنة الضرب على الآلة الكاتبة يتخذ عمله طابعا أكثر سهولة وسرعة، ولكنه كلما اعتادها أكثر تنخفض نسبة انتباهه إلى أنه يؤدي عملا إراديا أو عن وعي، ويقترب من صفة العمل اللا إرادي، وهذه هي خاصية العادة.
يقول المفكر المطهري إن تأكيد الإسلام على موضوع النية إلى هذا الحد هو لكي لا تتحول العبادة إلى عادة تتحول بمرور الزمن إلى عمل طبيعي لا إرادي وخال من التفكير والهدفية. ومن الطبيعي أن العمل الذي يؤدى بدون انتباه لا يعتني بالهدف، ويقتصر التركيز فيه على صورة العمل، وهذه أشياء لا يتيسر لنا نيلها إلا عبر الصلاة. وندرك أن الكثير من التعاليم التربوية تطبق بواسطة هذه العبادة وفي صورتها، ناهيك عن أن هذا العمل يربي الإنسان على محبة الله والأبعاد المعنوية، وهذا هو جوهر العبادة.
يقول المفكر المطهري إن العبادة تعني في حقيقتها حب الله والاندفاع إليه والأنس به والتلذذ بعبادته وذكره على الدوام، وهذا ما يتنافر مع نوازع عبادة الذات واللذائذ المادية والانقياد لها. وليس عبادة الله وحدها هي التي تستلزم نوعا من الزهد، بل إن أي نوع من الحب سواء بخصوص الوطن أو المهنة أو المذهب تستلزم نوعا من الزهد وعدم المبالاة للشؤون المادية.
وتختلف المحبة والعبادة عن العلم والفلسفة في أنها لا تتقبل وجود منافس لها، لأنها تتعاطى مع القلب والمشاعر. لا مانع من أن يكون العالم أو الفيلسوف عابدا للدينار والدرهم، ويعمل فكره في ظرف آخر في مسائل الفلسفة والمنطق والطبيعة والرياضيات، ولكن لا يمكن أن يكون قلب شخص كهذا مؤهلا للمحبة سيما بمعناها الرفيع
فما بالك به إذا أراده أن يكون معقلا لمحبة الله أو موضعا تسطع عليه أنوار الإشراق والإلهام الرباني.
وحول الكمال المعنوي في ظل الانعتاق من النوازع المادية، يقول الفيلسوف المطهري: لابد من تحرير القلب من ربقة القيود المادية وإفراغه من أصنام الذهب والفضة كشرط لنيل الكمال المعنوي ونضوج الشخصية الحقيقية للإنسان. وعلى كل حال، فإنه لا بد من اختيار واحد من طريقين، فإما الطعام والشراب والغضب والشهوة، وهذا الطريق لا ابتهال فيه ولا مناجاة ولا توجه ولا دموع ولا أنس ولا إطلالة نور ولا خطوة في خارج إطار الحياة الحيوانية، وإما السير في وادي الإنسانية واستثمار النعم الإلهية التي خص بها القلوب الطاهرة والأنفس الطيبة.
مستمعين الأعزاء، إن إحدى القيم الإنسانية التي يقرها الإسلام هي العبادة، والمراد من العبادة هنا هي العبادة بالمعنى الخاص، أي التوجه لله والصلاة والدعاء والابتهال والتهجد وصلاة الليل وما شابه ذلك، والتي تعتبر من جملة مباني الإسلام ولا يمكن فصلها عنه.
ويقول الفيلسوف المطهري: العبادة قيمة حقيقية، ولكن إذا لم توضع لها قيود فسوف ينساق المجتمع إلى الإفراط في ممارستها. فالإسلام لا يعنى فقط بالعبادة وارتياد المساجد والدعاء وتلاوة القرآن، ولو انفلت زمام المجتمع على هذا الطريق لضاعت جميع القيم، والأشخاص الذين يسلكون هذا المسار لا يمكنهم من بعد ذلك الحفاظ على اتزانهم.
ويضيف المفكر المطهري قائلا: من البديهي أن الله تعالى قد خلق هؤلاء الأشخاص بطبائع بشرية وليس على هيئة ملاك، فلو كانوا هؤلاء ملائكة لوجب عليهم السير على هذا الطريق، ولكنهم أناس تجب عليهم تنمية القيم المختلفة في ذاته بشكل متوازن، والروح الإنسانية هي بذاتها ذات شفافية عالية وتبدي ردود الفعل بسرعة، وإذا ما ضغط عليه الإنسان في عمل ما يتمثل رد فعلها في الفرار والتملص. فمن جملة التوصيات التي أكدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مجال العبادة هي أن يعبد المرء ما دامت لديه رغبة واندفاع، أي أن يصلي ويعبد ويؤدي المستحبات والنوافل ويقرأ القرآن ويحيي الليل طالما كانت لديه القدرة والشوق، ولكن حينما يشعر بالتعب والتثاقل، أي أنه يفرض العبادة على نفسه فرضا، عليه أن يتوقف ولا يرغم نفسه على شيء منها. فما دام يرغم نفسه على العبادة فإنه يدفعها تلقائيا إلى الملل والتهرب، ويصبح الأمر وكأنه قدم لها الدواء المر، يترك فيها ذكرى سيئة عن العبادة، وهذا ما يوجب عليه أن يجعل العبادة مقرونة بالنشاط والبهجة، وأن يترك في نفسه ذكرا طيبة عنها.
ويستطرد المفكر المطهر موضحا النهج الصحيح في العبادة فيقول: بما أن الناس يتصورون العبادة أمرا محمودا، فهم يظنون أنه كلما أكثر منها المرء كان ذلك أفضل، من غير أن يدركوا أنها تؤتي ثمارها حيثما نجحت في اجتذاب الروح وتغذيتها بالشكل السليم. وكما أن معنى استثمار الغذاء الجيد لا يعني أن الأفضلية في الإكثار، فكذلك لا تعني الاستفادة من العبادة. فالعبادة يجب أن تكون مقرونة بالنشاط الروحي، وليس بالضرورة أن يوجد النشاط الروحي سابقا. فالكثير من الأشخاص لا يتوفر لديهم أي نشاط روحي على الإطلاق، وإنما يأتي النشاط الروحي تدريجيا مع ممارسة العبادة والأنس بذكر الله. وإذا مارس الإنسان العبادة وفقا لأسسها الصحيحة، تتكون لديه الرغبة والاندفاع بمرور الزمن.
والمراد من هذا أن استيعاب الإنسان للعبادة محدود، فإذا فرضنا أنه ابتدأ عبادته وهو في غاية الرغبة والاندفاع، فإن ذلك الاندفاع يضمحل تدريجيا في أعقاب تعب البدن، وتتخذ العبادة حينها طابع الفرض والإرغام، وتصبح وكأنها طعام يثير الإشمئزاز ويسبب التهوع، فيجد البدن نفسه مرغما على التخلص منه، وهو بذلك يكون على العكس من الطعام الطيب الذي يجتذبه البدن.
ويقول المفكر المطهر موضحا العلاقة بين العبادة والمجتمع: لقد شاعت بيننا معاني العرفانية بشكل مغلوط، واعتبرت كما يطلق عليها المصطلح الحديث كهروب من الخارج، بل وحتى جذورها فسرت على أنها هروب من الخارج، وعرضت في هذا المجال طبعا آراء شتى، مفادها أن الأشخاص الذين يواجهون الإحباط في الخارج يلتجئون إلى أعماقهم، أي إلى عالم خيالهم الذاتي، إلا أن القضية ليست على هذه الشاكلة، والأمثلة الإسلامية مناقضة لهذا الرأي تماما.
ونحن نعرف بطبيعة الحال أن أشخاصا كثيرين سلكوا سبلا منحرفة في هذا المجال، ولعلهم اتخذوا هذا المسلك كذريعة للتهرب من المسؤوليات الاجتماعية، ولكن الإنسان الذي ينشده الإسلام إنسان شامل، ونحن يجب أن نتخذ من علي عليه السلام قدوة لنا، فهو عليه السلام حتى في خلواته العرفانية كان يستشعر المسؤوليات الاجتماعية إلى حد بعيد، وهكذا يكون الإنسان الذي يطمح إليه الإسلام.
مستمعينا الأعزاء، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله.
صباح النور من نور رسول الله رسول الله.
صباح النور من نور رسول الله رسول الله.
أحلى صباح بالصلاة على محمد والهداتي. صبح رباح ونجاح يضوي بأغلى أمنياتي.
افتح يا ربي افتح
افتح يا ربي افتح مصراع الصباح واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح. والبسني يا إلهي أثواب الصلاح أنام بمهد أمنك أمان الله أمان الله. وقوم الفيض منك حمد لله حمد لله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله. صباح النور من نور رسول الله رسول الله. صباح النور من نور رسول الله.
سرح في الليالي يوما جديدا الابتهالي من كل ذنب حين يخلو فهو صباح من جمالي. اغرس في شرب قلبي ينبوع الخشوع واجري من جفن خوفي زفرات الدموع. أدبني في حياتي ربي بالقنوع. صباحي هدى وجنة في درب الله في درب الله. ومسائي ويا جنة ثقة بالله ثقة بالله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله. صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله. صباح النور من نور رسول الله رسول الله. صباح النور من نور رسول الله رسول الله.
صباحي بالخشوع بين سجودي و الشوق شمس في الطلوع. بعدتني ذنوبي عن دار الوصال، أمالي علقتني في رب الجلال. لا تقطع عن كفوفي أطراف الحبال، أسرح ظلام الليل كلام الله.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل. إيران وروسيا والصين يعتبرون محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد خطوة غير شرعية. استشهاد أكثر من 30 مدنيا إثر خروق الاحتلال السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كابول وإسلام أباد توقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة قطرية تركية. تفاصيل النشرة. اعتبرت طهران وموسكو وبكين محاولة الترويكا الأوروبية تفعيل ما يعرف بآلية الزناد ضد إيران خطوة باطلة ولا تمتلك أي شرعية. جاء ذلك برسالة بعثتها الدول الثلاث للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت فيها أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت بتاريخ 18 من تشرين الأول أكتوبر. وشددت الرسالة على ضرورة التزام الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي يعالج هواجس جميع الأطراف عبر التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل، فضلا عن الامتناع عن فرض حظر أحادي الجانب أو التهديد باستخدام القوة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع عن تأكيد طهران على فقدان آلية الزناد الأوروبية الشرعية لتنفيذها.
إيران تؤكد على رفع الحظر الأممي عنها، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إن ما يعرف بآلية الزناد لم تفعل، وذلك استنادا إلى الموقف الموحد لكل من إيران وروسيا والصين في مقابل الموقف الأمريكي وبعض الدول الأوروبية. وقال عراغجي إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر عام 2015 قد انتهى مفعوله رسميا في 18 من تشرين الأول أكتوبر من العام الجاري، ما يعني رفع جميع القيود المفروضة على إيران وخروج برنامجها النووي من جدول أعمال المجلس بشكل نهائي. ويأتي هذا التطور بعد مرور 10 سنوات على صدور القرار الذي شكل الإطار القانوني لتنفيذ الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 1+5، والذي كان